تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببعور سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مع آخر درس من دروس السيرة النبوية المشرفة ومع الوداع الأخير ومع حجة الوداع أولا، إذ أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة قد تمت وأن الرسالة قد أخبرت وأن دعائم الدولة قد أرسيت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن ينتقل من أجواء الدنيا وسياستها إلى أجواء الآخرة ونفحاتها، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم العزم على أن يذهب إلى حجة يجمع فيها المسلمون جميعا من كل أرجاء الجزيرة العربية لكي يودعهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الوداع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري إلى إمارة اليمن قال لسيدنا معاذ: أستودعكم الله لعلي لا ألقاك بعد يومي هذا يا معاذ، ولعلك تأتي في العام القادم تمر على مسجدي وقبري في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من العام العاشر الهجري إلى مكة المكرمة لحج بيت الله عز وجل، ونودي المسلمون في كل مكان من أرجاء الجزيرة العربية للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجمع أكثر من 140,000 من المسلمين، 140,000 من المسلمين يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مقرنا، إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة كما نقول من أبيار علي فقال: إنه قد جاءني آت من عند ربي وقال: قل اللهم أهللت حجا وعمرة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى مكة المكرمة ووصل إليها في اليوم الرابع من ذي الحجة، وانتقل إلى أيام التروية ثم إلى يوم عرفة، ووجدوا أنه قد عقد له القباء في مسجد نمرة الذي نجده الآن في هذه الأيام. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبة الوداع وقال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف. وكأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر بأنه الوداع الأخير. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وبلادكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكن أحد إلا بإذنكن. أيها الناس، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدي. أيها الناس، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم، وحجوا بيت ربكم، وأطيعوا أولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ أي ستسألون عني يوم القيامة ماذا فعل فيكم محمد، فما أنتم قائلون بين يدي الله يوم القيامة؟ فقال 140,000 من صحابة رسول الله: نقول يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء. فقال بأصبعي يرفعها إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض: اللهم فاشهد،
اللهم فاشهد اللهم فاشهد 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة وهو يجلس عند مسجد نمرة نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: إنه ليس بعد التمام إلا النقصان. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب. ثم انتقل النبي من عرفة بعد مغيب الشمس، بعدما أن صلى العصر الظهر والعصر، ثم انتقل إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء، وبعد صلاة الفجر انتقل إلى الجمرة، انتقل إلى منى ومنى إلى رمي الجمرات. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر إلى مكة المكرمة، ثم خطب فيهم ثانية هنالك حول الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار عليكم كهيئته هذا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أكثر من 20 سنة في جهاد ومشقة وتعب وعناء مع الكفار ومع قريش، مع أصحاب الضلالة ومع أرباب الأوثان وأرباب الأصنام، وكأنه يقول: يا الله، أكثر من 20 سنة مرت هكذا، بعد أن كنا نطرد من أمام الكعبة حتى لا نصلي حتى ركعتين أو نذكر الله عز وجل بجوار الحرم، الآن يجتمع أكثر من 100,000 و40,000 من المسلمين مع رسول الله. ولذلك قال النبي عندما نظر إلى هذا الجمع، قال: إن الزمان قد استدار عليكم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مفرد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وسكتوا، ظننا أن النبي سيسميه باسم آخر. فقال النبي: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. الله، الأدب، الأدب. شوف، يعني الناس كلها عارفة أن الشهر ده ذو الحجة، فلما لقوا النبي سأل كده قالوا: بس محدش يتكلم، يمكن النبي يسميه إيه؟ يسميه اسم تاني. فقال: أليس ذا الحجة؟ فقلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ مكة المعروفة على كل الأرجاء. قلنا: الله ورسوله أعلم. هو يعني محدش يعرف، بس سكت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسميها اسما آخر. قالوا: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست مكة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يومكم هذا؟ فخفنا أن نتكلم على النبي أن يسميه اسما من عندي. فقال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا فيضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا: ما أخاف أن تخاف علينا يا رسول الله. قال: لا أخاف عليكم الشرك، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا في الدنيا كما تنافس من كان قبلكم. الله أكبر. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذا القعدة شهر 10 سنة 10، ذو الحجة السنة خلصت، دخلنا في محرم، دخلنا في صفر، دخلنا في صفر من سنة 11 من الهجرة، ذو القعدة ذو الحجة سنة 10، دخلنا في محرم وصفر سنة 11. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ آخر البعوث لمحاربة الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة ما يشعر به بأن أجله قد اقترب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الروم يسلكون مسلكا ما هو ببعيد عليهم، إذ كلما أسلم رجل من الحدود الشمالية للجزيرة العربية الموجودة الآن على حدود السعودية مع الأردن من قبائل العرب أخذوه وعذبوه، فإن لم يطيعوه قتلوه كما فعلوا مع كثير من العرب بعد غزوة تبوك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري العرب في شمال الجزيرة العربية ألا يخافوا من بطش الكنيسة، وألا يخافوا من تعذيب هؤلاء الروم والقياصرة من أولي الصلبان ومن أولي الكنائس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيشا للتأديب، وإذا به أمر عليه سيدنا أسامة بن زيد، وإذا بالصحابة اعترضوا على إمارة سيدنا أسامة صاحب 17 عاما، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم لتطعنون في إمارته كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، أي في معركة مؤتة، وأيم الله إنه لأحق بالإمارة من كثير، أي في حق سيدنا أسامة، والله إن أباه كان من أحب الناس إليه، وإن أسامة من أحب الناس إلي من بعد أبيه، فهو حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج سيدنا أسامة وقال له رسول الله: لا تترك الروم حتى تنزل إلى تخوم البلقاء الموجودة الآن عمان عاصمة المملكة الأردنية، لا تترك الروم حتى تدخل إلى أرض عمان، وحتى تدوس بأقدام خيولك على أرض فلسطين. ولكن أسامة خرج للمعسكر خارج المدينة المنورة بقليل، فلما سمع بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر في المسير إلى الروم حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت أمارات المرض وأمارات الوداع تظهر في شهر صفر من السنة 11 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أول هذه الأمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام عشرة من الهجرة اعتكف في المسجد 20 يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف إلا عشرة أيام، ودارسه جبريل القرآن، وكان جبريل لا يدرس القرآن إلا مرة واحدة، فدارسه جبريل القرآن مرتين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة والمسلمون يرمون العقبة بالجمار، يقول النبي للمسلمين: خذوا عني مناسككم علي لا أحج بعد عام هذا. وبعد ما قال لهم النبي ذلك عند رمي الجمرات عند العقبة، نزلت عليه صورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي. وفي شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتوديع شهداء الذين دفنوا بجوار جبل أحد، وعلى رأسهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الأحياء والأموات. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند جبل أحد: إني فرطكم، أننظر إلى حمزة الشهيد وإلى مصعب وإلى عبد الله بن جحش وإلى حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، أننظر إلى كل هؤلاء؟ إني فرطكم، أي إني سابق لكم إلى الآخرة، سأقترب من الآخرة قريبا قريبا، وإني شهيد عليكم، وإني والله أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أيها المسلمون، والله ما أخاف عليكم الشرك بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في منتصفها، وخرج إلى البقيع، ولك أن تتخيل حجرة رسول الله التي دفن فيها. عندما نذهب إلى البقعة المباركة، إلى المدينة المباركة، إلى أرض رسول الله، إلى أرض مدفن رسول الله، نسلم على حبيبك محمد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة رسول الله خير الجزاء. ثم تنطلق بعد ذلك إلى البقيع، ولذلك هذا الباب يسمى بباب البقيع. انطلق النبي في منتصف الليل إلى البقيع وقال لهم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم، أي هنيئا لكم ما أصبحتم فيه، مما أصبح الناس فيه، ها قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ما تأتي فتنة إلا وهي أشر من التي قبلها، فإني أعوذ بك يا ربي من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صدقت والله يا رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني لاحق بكم، ألا وإني لاحق بكم. وكانت هذه خاصة لرسول الله، يسمع الموت ويسمعونه، فأخذ يكلمهم: ألا وإني لاحق بكم. فعلا هنيئا لهذه المقابر، هنيئا لهذه المقابر. يهنئهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيصير جارا لهم، جارا لهم في يوم من الأيام، وجارا لهم عن وقت قريب. اللهم أمتنا في المدينة يا رب، اللهم ارزقنا جوار نبيك يا رب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل البقيع ليهني لكم، أي هنيئا لكم ما أصبحتم فيه، مما أصبح الناس فيه، ألا وإني لاحق بكم. يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينتقل من جوار الأحياء على وجه الأرض إلى جوار حياة أخرى في بطن الأرض، إلى جوار من هم عند الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا هناءة بجوار الحبيب محمد، ودفنا في بيت محمد، ودفنا في بلد النبي محمد في المدينة المنورة يا رب. وبدأ المرض في اليوم 29 من شهر صفر، داخلين دلوقتي على شهر ربيع، فاضل دلوقتي بالضبط 14 يوم على وفاة رسول الله، فاضل 30 صفر، واحسب بعد كده 12 يوم من شهر ربيع، ادي كده 13 ليلة ب14 يوم. في 29 من شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتوديع احدى الجنائز، وبينما هو عائد في الطريق احس النبي صلى الله عليه وسلم بصداع شديد، فقال: ورأسها ورأسها، حتى على العرق وعلى عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل هذه العمامة بأكثر من لفة وبأكثر ما فيها، إلى أن على العرق من شدة الحمى على عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسنداه وذهب به إلى بيت السيدة عائشة، ذهب به إلى بيت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الأخير، يجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا، أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده بأنه يريد أن يستأذنهن في أن يمرض في بيت السيدة عائشة: أين أنا غدا، أين أنا غدا؟ فأذن لرسول الله في أن يذهب إلى أي بيت يستريح فيه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه. ولك أن تتخيل إنما نذهب إلى هنالك شدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد من هذا الحائط إلى هذا الحائط المقابل، مع نفس هذا العرض تقريبا، هذا العرض. وسبحان الملك، ينتقل النبي من حجر إلى حجرة السيدة عائشة، يستند على سيدنا الفضل بن العباس وسيدنا علي بن أبي طالب، تخط قدماه على الأرض، يعني رجله مش قادرة تتحرك، تجر على الأرض، تخط قدماه على الأرض، إلى أن دخل إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا بالسيدة عائشة تقوم بدور الزوجة المؤمنة الصالحة، أخذت تنفث في يدها بالمعوذات، ثم تمسح بها على جسد رسول الله، وأخذت تدعو بتلك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقبل الوفاة بخمسة أيام سيموت النبي في يوم الاثنين، نحن الآن في يوم الأربعاء، أربعاء، خميس، جمعة، سبت، حد، الاثنين. قبل الوفاة بخمسة أيام في يوم الأربعاء اتقدت حرارة الحمى في جسد رسول الله حتى علق على العرق على جسده وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال من شدة الألم: لا يستطيع التحمل، أريق علي سبع قرب من ماء من آبار شتى، وهي سنة عن حبيب النبي، ولذلك سمى سبع قرب، أريق علي سبع قرب من ماء حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليه، أريد أن أوصيهم. فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب أو في شيء يستطيعون أن يصبوا عليه الماء، وصبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: حسبكم حسبكم. عند ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المخضب وعصب رأسه من شدة الألم حتى جلس على المنبر وخطب في الناس، وقال: أيها الناس، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا مقابر أنبيائهم مساجد. لماذا قال النبي ذلك الحديث؟ كانت جويرية، كانت السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع، تقول للسيدة أم سلمة في نفس المقام في وقت مرض رسول الله، تقول: ذهبت إلى الحبشة فرأيت أنه كلما مات منهم رجل صالح رسموا صورته في جدران الكنائس، ألا نفعل ذلك مع رسول الله؟ فإذا بالسيدة عائشة كانت واقفة، فأخبرت النبي، الله أكبر، يستفسرون عن الدين في أحلك الأوقات وفي أشد الأوقات. فقالت السيدة عائشة لرسول الله ذلك الكلام، علها كانت قد اقتنعت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا أتعب كل ذلك التعب ثم أترك أمتي ليوم واحد في ليالي الظلم والكفر. خرج النبي ليعهد إليهم بسبب هذا، بسبب نقاش الزوجات مع بعضهم البعض، أنهم رأوا في الحبشة أن صور الصالحين ترسم على جدران الكنائس، فخرج النبي حتى لا يترك أمته على شعرة من الكفر، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: قتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم عرض النبي نفسه للقصاص، قال: أيها الناس، من كنت استقدت له ظهره، أي ضربت له ظهره، فهذا ظهري فليستقد منه. ثم أذن لصلاة الظهر، فنزل النبي وصلى، ثم قام على المنبر وخطب وعاد مقالته، وقال: أيها الناس، من كنت استقدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. فقام واحد فقال: يا محمد، إن لي عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل ابن عم رسول الله، الفضل بن العباس رضي الله عنهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار. الله أكبر. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. الكرش أي هو عماد الإنسان، هم دول سري، هم دول عزوتي، والعيبة هو أمين السر للإنسان. أقول: أنت عيبة فلان، أي أمين سري، فإنهم كرشي وعيبتي. وقد قضوا الذي عليهم، محدش عمل زيهم، وبقي الذي لهم، نفسهم بقى يتهنوا في الدنيا بعد كده. فاقبلوا من محسنهم، من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال النبي: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله عز وجل من أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. ما لأبي بكر؟ يحدثنا النبي، هو سمى النبي حد، هو العمر، هو المحمد، هو الحد. إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر مراد رسول الله، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلم الناس بمراد رسول الله. فقام الناس: ما لك يا أبا بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حمية على صديقي وصاحبي: قال رسول الله، قال رسول الله، إن أمن الناس علي بصحبتي ومالي أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا من غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة في الإسلام. ما مراد هذا الحديث؟ الخليل هي أعلى درجة من درجات المحبة، أول حاجة محبة، ثم عشق، ثم خلة. والخليل لا تطلق إلا على 2 كما في البخاري، على الخليل إبراهيم وعلى الخليل محمد. قال النبي: أنا أحد الخليلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا كلمة خليل كلمة وقفية، أي لا تطلق على البشر، لا يجوز أن يسمى بها أحد، لأنها تخص 2 فقط على تاريخ البشرية بأكملها، سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القلة سمي قليلا لأن الشيء يتخلل تخلله، لما بناكل الخيار المخلل بيبقى طعم الخيار، ولما بناكل الجزر بيبقى طعم الجزر، ولا بيبقى مخلل؟ مخلل. ولذلك سيدنا إبراهيم يقول له، ربنا يقول له ارمي نفسك في النار، هرمي نفسي في النار، لأنه خليل خلاص مش دريان بقلبه، قلبه تخلل بحب ربنا، يقول له اذبح ابنك اذبح ابني إلى غير ذلك. فمن كتر ما الناس شايفين النبي بيحب سيدنا أبو بكر قالوا أبو بكر خليل رسول الله، قال لهم لا، ليس لي خلة إلا لمن الله. فهمت الحتة دي ازاي؟ ما عنديش، لا 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 ما عنديش كلام ده، ليس في قلبي أحد إلا الله، لو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة في الإسلام. كل أبواب المساجد، كل الأبواب إلى المساجد تغلق إلا ما كان من باب أبي بكر الصديق. ولذلك لو ذهبت إلى مسجد رسول الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جواره صلى الله عليه وسلم، تلاقي المسجد الكبير اللي عمله الملك فهد كبير قد المسجد ده، والمسجد القديم نقول قد المكتب دوت، اللي هو بيبقى بجزء كده مستطيل طالع قابب لبره شوية، هو المسجد القديم اللي النبي قال عليه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. تلاقي الباب الناحية دي وانت معدي تسلم على قبر النبي ده باب البقيع، وتلاقي الباب الناحية دي اللي الناحية التانية ده باب اسمه باب ايه؟ باب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كل الابواب الى المساجد، الى المسجد تغلق الا من كان من باب من بيت ابي بكر الصديق، كرامة لسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تخيل، اقول لك كل المساجد بتاع كل الابواب بتاع مسجد الحسين تتقفل الا هفتح باب مخصوص على بيت عم محمد. ايش معنى يا عم محمد؟ كرامة لذلك الرجل، صليت على الحبيب، ايه الجمال ده؟ كل الابواب الى المسجد تغلق الا ما كان من بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كل ده كان يوم الاربعاء، ندخل في يوم الخميس، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به الوجع وقال هلموا الي كتابا اريد ان اوصي لك، اريد ان اعهد لكم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس فيهم عمر، واذا بالنبي يفيق ثم يغم عليه فيقول عمر حسبنا كتاب الله، لا ترهق رسول الله حتى لا يقول شيئا وهو في شدة الألم. وإذا بهم لما أكثروا قال ولكن النبي أوصانا بأننا نريد، بأنه يريد أن يكتب إلينا شيئا، ويقول عمر حسبكم كتاب الله. فلما أكثروا الكلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف، ثم قال لهم أوصيكم بثلاثة أشياء، أوصي، خلي بالك، النبي وصى ثلاث حاجات قبل ما يموت، في اليوم قبل ما يموت باربع ايام، فضل دلوقتي جمعة وسبت وحد وهموت الاثنين. يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اوصي باخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. وأوصي بإجازة الوفود، أي كل من أتاكم مسلما وفدا بنحو ما كان يجيزه. أما الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيها في الرواة، فمنهم من قال أوصيكم بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومنهم من قال أوصيكم بتنفيذ جيش أسامة، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصي بثلاثة أشياء صلى الله عليه وسلم، أوصي بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصي بإكرام الوفود على نحو ما كنا، أي من أتى مسلما فله الكرامة، وأوصي إما بتنفيذ جيش أسامة أو بالصلاة وما ملكت أيمانكم أو بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنته. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان من شدة المرض صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جميع الصلوات، فكانت آخر صلاة صلاة المغرب يوم الخميس صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات عرفا. عند العشاء عشاء الخميس زاد الثقل والمرض على رسول الله بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة: أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي الماء في المخضب. فدخل النبي المخضب واغتسل بالماء، ثم قام ليتحرك، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وأغمي عليه ثم أفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ ووقع ثانيا وثالثة، وفي المرة في كل مرة يقوم النبي واغسل وجهه بالماء حتى يستفيق أو لربما يشعر بخفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. أول صلاة يصليها سيدنا أبو بكر صلاة العشاء يوم الخميس. فقالت بعدما قال النبي ذلك ثلاث مرات أو أربع مرات، قالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر رجل أسيد، يعني الناس مش هتعرف تفهم منه حاجة، لأنه مجرد يقرأ الفتحة يعيط ويقعد بقى يعيط، والناس مش هتسمع القرآن. وإذا بالنبي يفهم مراد عائشة أنها لا تريد أن يصلي أبوها بالناس حتى لا يتشاءم الناس به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن كنا صواحب يوسف، أي إن باطن كنا غير ظاهر كنا. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم مرادها. وقبل يومين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، وذلك في يوم السبت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر قد أما الناس ولكن لم يبدأ الصلاة. فلما رأى رسول الله أراد أن يتأخر، إلا أن النبي أشار إليه وأوم إليه أن امكث في مكانه، ثم قال للرجلين: أجلسان على يسار أبي بكر. الإمام فينا لما يجي يصلي قدام، واحد جاي يصلي قدامه يبقى على يمينه، وأنا الإمام أبقى على إيه؟ على شماله. فصلى أبو بكر مقتديا بمن؟ برسول الله. ولماذا هنا؟ ما العبرة؟ فليترك النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي في الصفوف الخلفية أو يصلي في الصف الأول مع كبار الصحابة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته خفيتا ضعيفا من شدة الألم، فكان أبو بكر يسمعه من التكبير. وهي إشارة أيضا إلى المسلمين أن من ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا لابد أن نرتضيه لدنيانا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صلى الله عليه وسلم ويوم الحد قبلها بيوم اعتق النبي صلى الله عليه وسلم جميع غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير، باللغة الحالية بسبع جنيهات ذهب. اعتق جميع غلمانه وتصدق بسبعة دنانير ووهب للمسلمين أسلحته جميعا، ولكن في الليل ما وجدوا نورا للصباح، فاستعارت السيدة عائشة زيتا للمصباح، وكان درع النبي مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر يوم من الحياة في صلاة الفجر من يوم الاثنين يوم 12 ربيع الأول، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ونظر إلى المسلمين وتبسم وضحك واستبشر خيرا بتجمع المسلمين، وإذا بالفرح قد أحدث صوتا وتهليلا بين المسلمين: هذا رسول الله، هذا رسول الله. فنكص أبو بكر على عقبه، أي رجع إلى الوراء، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وفتن المسلمون برسول الله في صلاته فرحا برسول الله، فأشار إليهم النبي بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى النبي السترة ودخل إلى الحجرة المباركة وكفاها بركة، أنها دفن فيها رسول الله وعاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى أبو بكر آخر صلاة في حياة رسول الله صلاة الفجر بالمسلمين. ولما ارتفع الضحى، يعني بقت الساعة 9 ولا 10، ارتفع الشمس طلعت بدأت تشتد شوية، دخلت السيدة فاطمة على رسول الله فقالت: واه كرب أبتا. قال: يا بنيتي لا كرب على أبيك اليوم. ثم سارها النبي وشوشها فضحكت، ثم سارها فبكت، فسألوها فقالت سارني النبي بأنه سيتوفى في هذا الوجه فبكيت وأوحى إلي وسارني بأني أول أهل الله لحوقا به فضحكت. ثم دعا الحسن والحسين. الآن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات معدودة وبدقائق محدودة دعا الحسن والحسين فدعا لهما رضي الله عنهما، وإذا بالنبي يشتد به الوجع قبل دقائق معدودة من وفاة رسول الله، فيقول للسيدة عائشة: يا عائشة، والله ما أزال أجد ألم الطعام المسموم الذي أكلت في خيبر. ويمسك النبي جسده ويتوجع صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة: إن من نعم الله عز وجل علي أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن ريقي مس ريقه في آخر يوم من حياتي وأول يوم له في الآخرة. وهنا كان لابد أن نقول هذا الحديث حتى نتأمل الهيئة التي كان يجلس فيها رسول الله، يجلس فيها رسول الله في أحضان أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ما معنى سحري؟ أي بين رئتي، ونحري أي تحت العنق، أي هنا في العنق، وبين حجري. لك أن تتخيل هذه المرأة تقوم باحتضان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلتف برجلها برجليها عليه وتحضن حضنا شديدا، حتى أن رأس رسول الله هنا في تلك المنطقة في رقبة السيدة عائشة هنا في العنق إلى منطقة الرئة بين سحري ونحري بين سحري ونحري. وما معنى حتى مس ريق ريق في آخر يوم له من الدنيا؟ دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فنظر رسول الله إلى سواك في يدي، فإذا بالسيدة عائشة والنبي رأسها هنا تنظر إلي هكذا، ففهمت نظرة عيني أنه يريد السواك. قالت: أتريد أن تستاك يا رسول الله؟ فأشار النبي برأسه فأخذت السواك فغسلت وطيبت ثم أعطته للنبي واستاك به أحسن ما كان يستاك به. وإذا به أراد أن يعطيني السواك فسقط من يده من شدة التعب، فنزلت وتناولته ثم أخذت أمص ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي يأمر بأن يكون معه قدر من ماء، فأخذ بهذا الماء وهو بين سحري ونحري السيدة عائشة، ويأخذ هذا الماء ويمسح به على رأسه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وما أنعد أن فرغ من هذا السواك. وإذا بالنبي رفع يده، وفي رواية رفع أصبعه وشخص ببصره إلى السماء إلى السقف وتحركت شفتاه، فإذا بالسيدة عائشة وهو ورأس النبي عند عنقها تنزل إليه رأسه وهو يقول وتصغي إليه: ماذا يقول رسول الله؟ وإذا بالنبي وهو يرفع رأسه إلى السقف ويرفع أصبعه إلى السماء ويقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فقالت السيدة عائشة: فعرفت أن النبي لم يخترنا صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دخلت السيدة فاطمة على رسول الله وقالت: وابتا وابتا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه السيدة يستخف من مقام، يفرش لها فراشه، ينبسط انشراحا وسرورا وفرحا بدخول الحسن والحسين. أما الآن النبي انتقل من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، لا يستطيع أن يتحرك، فقالت: وأبتاه. أجاب ربا دعاه: وأبتاه. إلى جبريل نعاه: وأبتاه. إلى جنة الفردوس مأواه. يقول أنس: والله ما رأينا المدينة أضوأ ولا أكثر إنارة أكثر من يوم دخل فيه علينا رسول الله، أي من يوم الهجرة، وما رأينا المدينة أظلمت كما أظلمت في يوم وفاة رسول الله. هنا وقف عمر بن الخطاب على باب البيت ورفع سيفه، أيها الناس، من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بسيف هذا، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى 40 يوما ثم يعود. هنا أتى أبو بكر الصديق وكان له بيت في السلح، أي في مكان على حدود المدينة، أتى ويركب على فرسه، وإذا به نزل من على الفرس في طمأنينة والاستقرار، ثم دخل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقب عليه وقبل وبكى، قال بأبي أنت يا رسول الله، لا يجمع الله عز وجل موتتين عليك أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد رأيتها. ثم خرج أبو بكر وعمر يتكلم، فقال اسكت يا عمر، وعمر لا يسكت، اسكت يا عمر، وعمر لا يسكت. ثم قال أبو بكر للناس هلموا إلي أيها الناس، هلموا إلي أيها الناس، فأقبل الناس إليه، قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا كأن عمر لأول مرة يسمع هذه الآية، ونزل على الأرض وبكى، قال والله ما عرفت أن رسول الله مات حتى تلا أبو بكر هذه الآية. هذا هو يوم الاثنين في صلاة الضحى، بعدها مباشرة أذن لصلاة الظهر، ولكن سبحان الملك، لك أن تتخيل من يموت أبوه يبكي يقول لا أستطيع أن أدخل هذه الحجرة، فيها رائحة أبي، فيها أثر أبي، لا أستطيع أن أجلس في هذا المكان يذكرني بأبي، ما بالك ببلال؟ والله أنا مشفق على سيدنا بلال. كان بلال يؤذن للصلاة ثم يقف على حجرة رسول الله ويقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، المسلمون فرحون لأن بلال أذن، إذ سيرون وجه رسول الله ويسمعون قراءة القرآن خلف رسول الله. الآن يقوم بلال ويؤذن الله أكبر، فترتج البديلة بالبكاء وتتزلزل، لماذا؟ أما جاء علينا الوقت الذي لا نصلي فيه وراء رسول الله، من نصلي إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه أبو بكر الذي وزن هذه الأمة بأكملها، شغله في يوم الاثنين بالمشاورات لمصلحة الأمة العليا، من سيكون خليفة، إلى أن استقر الرأي على أن يكون الخليفة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في صلاة العشاء بعد عشاء يوم الاثنين 12 ربيع الأول، بدأوا بعد ذلك في تجهيز جسد رسول الله، غسله سيدنا علي، وكان يقلبه سيدنا العباس وولداه الفضل وقتم، وكان يصب الماء سيدنا أسامة رضي الله عنه وارضاه، واختلفوا هل نعري رسول الله أم نغسله في ثيابه، وإذا استقروا على أن يغسلوا رسول الله في ثيابه، وسيدنا علي يغسله وحده حتى أكب عليه وحضر من شدة الطيب الذي يخرج من جسد رسول الله، ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم أخذ يغسله. ثم قالوا أين ندفن رسول الله؟ فقال أبو بكر إني سمعت من رسول الله أنه ما من نبي يموت إلا ودفن في المكان الذي مات فيه. فقام أبو طلحة وطرح الفراش الذي كان عليه رسول الله، ثم حفر تحت الفراش، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة التي نمر عليها ونسلم بها على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في فجر الثلاثاء 13 ربيع الأول، مضى يوم الثلاثاء كاملاً، قبل أن يدفن النبي، قال المسلمون يدفن رسول الله قبل أن نرى وجهه. فتجمع الناس من جميع أرجاء المدينة المنورة، كل يريد أن ينظر إلى رسول الله. ولذلك تأخر الدفن إلى يوم الأربعاء، من الاثنين إلى الأربعاء، إلى فجر الأربعاء. أخذ يوم الثلاثاء كاملا، ودخل الناس على رسول الله يودعونه ويقبلونه، ودخل الناس عشرة ثم عشرة يصلون على رسول الله ولا يأمهم أحد، لأن الإمام هنا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دخلوا عشرة من وراء عشرة لا يأمهم أحد، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت العشيرة والأهل، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بقية الناس، ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الأربعاء. حتى قالت السيدة عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله إلا عندما ووري عليه الثرى والتراب، وسمعنا البكاء من أرجاء المدينة. صل اللهم على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. هنا لا تصدق السيدة فاطمة وتنظر إليها وقد امتلأت عيونها بالدموع، وتقول للمسلمين والصحابة: قدرتم تعملوها؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ يا صلى الله عليه وسلم. وأنا بحضر الدرس ده، طول ما أنا جاي في الطريق احتسبت عند الله عز وجل أن دعوة المسافر مستجابة. قلت: يا رب يا رب، نفسي أموت جنب النبي يا رب، من حبي في النبي. خلينا نقولها كده بالبلدي: إيه الراجل الجميل ده؟ إيه الراجل الروعة ده؟ إيه الشجاع ده؟ وإيه الجمال ده؟ صل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا جوار نبيك يا رب، 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 ارزقنا جوار نبيك يا رب. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وألحقنا بك، وألحقنا بك وأنت قد غفرت لنا ذنوبنا، وكفرت عنا سيئاتنا، رفعت لنا درجاتنا يا رب. اللهم الحقنا بالرفيق الأعلى يا رب. اللهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمتنا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم موتا في بلد نبيك، اللهم موتا في بلد نبيك، اللهم موتا في بلد نبيك. اللهم ارزقنا جوار اللهم ارزقنا جوار نبيك في قبورنا، اللهم ارزقنا جوار نبيك في قبورنا، اللهم ارزقنا جوار نبيك في جناتنا. اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعنا في هذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شفيعنا، واجعله قائدنا، واجعله إمامنا، واجعله قدوتنا، واجعله قدوتنا، واجعله قدوتنا. اللهم هذا رسول الله، اللهم هذا رسول الله، اللهم رسولا إلى جبريل ننعاه، إلى جبريل ننعاه، إلى جنة الفردوس بأواه، إلى جنة الفردوس بأواه. اللهم هذا عبدك ونبيك ورسولك، اللهم هذا عبدك ونبيك ورسولك، اللهم إليك مأواه، اللهم ألحقنا به يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألحقنا به على حوضه، وأجلسنا على حوضه، واجمعنا على حوضه، واجمعنا على حوضه، واجمعنا على حوضه. اللهم اجعل يا ذا الجلال والإكرام أهل مسجد الحسين وجميع المسلمين على حوض رسول الله. اللهم اجعلنا جميعا أهل مسجد الحسين وجميع المسلمين على حوض رسول الله، اللهم اجعلنا على حوض رسول الله، اللهم اجعلنا على حوض رسول الله، اللهم اجعلنا على حوض رسول الله. نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وتب علينا ربنا، واغسل ذنوبنا واغسل ذنوبنا واغسل ذنوبنا واغسل ذنوبنا ورقق قلوبنا وخش عيوننا وخش عيوننا وانفعنا بعلمنا وارض عنا ربنا وارض عنا ربنا. نضر عند الموت وجوهنا نضر عند الموت وجوهنا واحسن خاتمتنا واحسن خاتمتنا وتب علينا يا رب وتب علينا يا رب وتب علينا يا رب وتب علينا يا رب وتب علينا يا رب. احسن خاتمتنا يا رب احسن خاتمتنا يا رب. اللهم توفنا اليك وانت راض عنا. اللهم نضر عند الموت وجوهنا وفسح قبورنا ونور قبورنا. اللهم اجعلها روضة من رياض. اللهم هون علينا وحشتنا وهون علينا في القبر وحدتنا وهون علينا في القبر ظلمتنا وهون علينا في القبر ظلمتنا. اللهم أبدلنا في القبر دارا خيرا من دارنا وأهلا خيرا من أهلنا وولدا خيرا من ولدنا. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف وأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن المرض اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تسلطه على من تشاء وأنت ترفعه كيفما تشاء. اللهم ارفع عن المرضى المرض يا رب، اللهم ارفع عنهم بأمرك يا رب، ارفع عنهم بأمرك يا رب. اللهم فرج الكرب وارفع الهم واقض الدين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح حال مصرنا واجعلها أمنا وسلاما سخاء رخاء. اللهم وحد صفوفنا واحقن دماءنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا. بارك اللهم في أبنائنا، اللهم لا تجعل في ذرياتنا عاصيا ولا ضالا، اللهم لا تجعل في ذرياتنا عاصيا ولا ضالا. بارك اللهم في أبنائنا، اجعلهم شرفا لنا في الدنيا ونورا لنا في قبورنا وذخرا لنا في آخرتنا وذخرا لنا في آخرتنا وشفاعة بصلاحهم يوم القيامة بين يديك ربنا. اللهم اجعلهم شفاعة لنا يوم القيامة بين يديك ربنا. استر بناتنا، اللهم زوج البنات، اللهم زوجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر الأعراض، اللهم استر الأعراض، اللهم استر الأعراض، اللهم وسع الأعراض، اللهم استر الأعراض، اللهم استر الأعراض، واهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، ووسع أرزاقنا، ولا تلجئنا لأحد غيرك ربنا، ولا تذلنا لأحد من خلقك يا رب، ولا تذلنا لأحد من خلقك يا رب، وسع لنا الأرزاق، وبارك لنا في الأعمار، بارك في عافيتنا، وفي أعمارنا، وفي أسماعنا، وفي أبداننا، وفي أبصارنا، وفي دمائنا، وفي جلودنا، وفي لحومنا، وفي عظامنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. اللهم إلا نسألك بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كثرت ذنوبنا وعظمت سيئاتنا، تنعم علينا يا رب نعمك علينا نازلة ومعاصينا إليك صاعدة، تتقرب إلينا بنعمك ونتبغض إليك بالمعاصي يا رب يا رب. اللهم إنكم لقد أسأل فتجاوز عن سيئاتنا واقبلنا يا رب، ولا تطردنا من رحابك ولا من رحمتك يا رب، ردنا إليك يا رب ردا جميلا. اللهم إني أشكو إليك بعدي عنك يا رب وقسوة قلبي يا رب، ردني إليك ردا جميلا يا رب، ردني إليك ردا جميلا يا رب. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء وأرجى دعاء وكل ما نتمناه منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب يا كريم يا رب، يا من لا ترد سائلا، يا من لا ترد سائلا ولا تطرد تائبا ولا ترد أيدي الداعين خائبة، يا ذا الجلال والإكرام يا رب، يا كريم يا لطيف يا عظيم يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا كريم المن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء في آخر هذا الجمع المبارك، اللهم اجعله مباركا يا رب. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء أن ترضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب. يا كريم لا تخرجنا من بيتك ومن ضيافتك إلا وقد رضيت عنا يا رب، يا رب لا تخرجنا من ضيافتك إلا وقد رضيت عنا يا رب،
ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب. اللهم صل على حبيبك محمد ونبيك محمد ورسولك محمد. اللهم ارزقنا أن نقتدي به في دنيانا، وارزقنا أن نجتمع به في أخرانا. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.